متى؟ إذا كان ذا شعر كثيف. إذا كان هذا الرجل صاحب شعر كثيف ولا يصل الماء إلى أصول هذا الشعر فإنه يجب عليه الدلك. من أين أخذنا هذا؟ من قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الواجب أن يمر الماء على البشرة، وهذا الماء وجد حاجز يمنعه من أن يمر على البشرة. إذن كيف نفعل؟ لابد أن توصل الماء بالدلك، لأنه ما تستطيع أن توصل الماء إلى هذا المكان إلا بالدلك، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. على هذه الصورة يصبح واجب. وكذلك أشار إلى هذا الشيخ ناصر رحمه الله كما في الموسوعة هذه الصغيرة لحسين العواجة كما بينت لكم، صار 23. وقد قال قبله أيضا جمع من أهل العلم بهذه المسألة. المد حفنة، واضح؟ عرف؟
تابعا تفديد الغفن بحديث
والصاع أربعة أمدد، واضح؟ والمد حفنة بيد معتدلة، كان ربما كيدي أو كيد واحد معتدل يده. الآن الإشكال كيف توضأ بثلثي مد؟ يعني كانوا لا ليسوا كأمثالنا، نسأل الله العفو والعافية، كما جاء ذلك عن ذاك الصحابي لما قال له لما توضأ بأظن صاع، فقال له ذاك الصحابي لا يكفيني أنا صاحب شعر كثيف، فقال كفى من هو خير منك، كفى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وهو صاحب شعر كثيف. علي محمد أو أحد ابن علي، أنا أذكر المسألة علي، لكن من قال يمكن ابنه. الصاع أربعة أمدد، هي هذه الذراع. اليد في اللغة من بداية الأصابع إلى النهاية، لكن في الشرع تختلف الكف، واضح؟ وتأتي كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بدأ من هنا إلى مع المرفقين.
تابعا تفديد الغسل بحديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرة مرتين،
واضح؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان أنه توضأ ثلاثا ثلاثا وتوضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين. ويدخل في هذا العموم مسح الرأس، يدخل في هذا العموم مسح الرأس، وسيبين المصنف هذا. إذن كذلك تدخل الأذنان في هذا المسح، أن يغسل ثلاث، لأن الوضوء يشمل هذه الأعضاء من أولها إلى آخرها، فيجوز لك أن تتوضأ مرة مرة وليس هناك أقل من مرة مرة ومرتين وثلاث.
ويستحب تكرار مسح الرأس أحيانا لما صح عن عثمان أنه توضأ فمسح رأسه ثلاثا وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا،
أي يمنيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال صح عن عثمان أنه توضأ فمسح رأسه ثلاثا، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا. إذن هو في حكم، بل هو مرفوع صراحة، واضح؟ يجزئ. لا ما يجب، الوجوب ما في وجوب، واضح؟
كلهم ثلاث أو اثنين أو واحد،
أنت مخير. السنة هي أن تفعل كذا، لكن لو فعل غسلت الوجه مرة ثم غسلت اليد ثلاث ثم غسلت، هذا مجزئ، الوضوء صحيح، لأنه لابد أن تأتي بالمرة، هذا المهم عندنا. الزيادة سنة مستحبة، سنة عند الأصوليين، لا أعني السنة في الشرع، لأن السنة في الشرع أعم، تدخل فيها خمس أحكام تكليفية. السنة في الشرع، واضح؟ من رغب عن سنتي فليس مني. أنا لابد ما لا ترجع. أي نعم، لابد أن تكمل، لابد لابد أن تكمل.
اقرأ. ثانيا من الترتيب، لأنه لا يمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حكاه من حكى رسوله صلى الله عليه وسلم، لكنه قد صح عن ذلك بمعد يكرب أنه لما رسول
معد يكرب يكرب أنه
أنه أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم مسح برأسه وبقليه الحديد.
واضح. وهذا دلنا على أن الترتيب ليس بواجب، وهو على خلاف التيامن، هذا ما يدخل في التيامن، البحث في مسألة الترتيب، لأن اليد مع اليد هذا عضو واحد يعتبر، إذن تقدم الوجه على اليد، اليد على الوجه، تقدم المضمضة على غسل على ذلك فقس. واضح.
سامعا الدعاء، الدعاء بعد لقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ ويسلم الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إذا فتحت فمه أبواب الجنة الثمانية يدخل من تحتها شاء
الله أكبر
باب الجنة فقال اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رحمه ثم طبع الترابع فلا يكسر إلى يوم القيامة.
فلا يكسر إلى يوم القيامة، وهذا فضل من الله عظيم، فينبغي للإنسان أن يحفظ هذه الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوضوء، بعد الوضوء عليك أن تهتم بها. أما مسألة الترتيب قد بينا لكم أنه ليس بواجب على الصحيح من أقوال أهل العلم، وقد ذهب إلى ذلك إذا لم تخني الذاكرة الإمام الشافعي، ربما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي فيما أظن. لا لا لا، على الترتيب أنه ليس بواجب، ما ذهب يقول بالوجوب. إذا ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم، واضح، إلى أنه ليس بواجب، ولا نقول الشافعية حتى ما ننسب إليهم قول لم يقولوا، لهذا نقول حسب ظني، لأنني أذكر أنني نقلت عن بعض أهل العلم في هذه المسألة في الكتابة لكن ما أذكر منهم.
أنت
متأكد أن الشافعي ما يقول بهذا؟ الأم الشافعي نفسه ما يمني الشافعية، الشافعي أي راح نرجع إلى الأم، لأن أنا عندي مستقر أن الشافعي يقول شيء في الأم. حد أحد يحفظ عن الشافعي؟ مش الشافعي، الشافعي ما يهمنا العيال الأصل، إنما هؤلاء فروع. أي والله كم أتعبون المتأخرون. يا ما أجمله من مذهب قد، والقدقدة تقدقد صاحبها.
عاشرا صلاة ركعتين بعده،
صلاة ركعتين بعده، وهذا مهم
لقول عثمان بعد أن علمه صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعد وضوءه هذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ بعد وضوءه هذا ثم قال فركع ركعتين لا يحذر فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.
وقد بينت لكم تحديث النفس في الدرس الماضي أنها الوسوسة الغير قهرية، أما القهرية فمن منا يسلم من هذه الوسوسة.
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الصبح يا بلال أخبرني بأرجى عبد عزيزه بالإسلام
دفة بالفتح دفة دفة بالفتح من دفة يدف.
ما علمت عبدا قبل علمي أني لم أطلق أمرا في ساعة من ليل ثم نهار إلا قضيت بذلك الظهور ما كفى في مدينة صبي.
لم أتطهر.
نعم. أني لم أتطهر. الصحيح أني لم أتطهر الحديث. ليس لم أطهر. واضح؟ وربما تكون أيضا ورد الدف. واضح؟ مسألة دفة. لكن هي الصحيحة الدفة نعليك. هذا الذي أذكره الوارد جزما. لكن بالضم الله أعلم. يحتاج نرجع إلى الكتب. واضح؟ الصحيح الدفة نعليك. وهنا أني لم أتطهر طهورا. الله أكبر. والآن من يفعل هذا إلا من رحم الله. من منا إذا أحدث ذهب وتوضأ ثم رجع وصلى، إذا نام قام وتوضأ ثم صلى، من يفعل هذا؟ ما أظن أن أحد يفعل هذا، وأنا على رأسكم. وذلك قدح فينا وليس مدح. واضح؟ لأننا ما استطعنا أن نأتي بما أتى به الصحابة، فإنهم قد أكثروا من العبادة، وأعني بها العبادة على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا العبادة المحدثة. ولهذا تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. إذا لم تستطع أن تفعل كما فعلوا تشبه، حاول أنك تتشبه. إذا أحدث قمت توضأ وصل، تشبهت به، وإن كنت لا تفعل هذا مرارا وتكرارا، لأن الصحابة أتقى قلوبا ويعني أورع منا بكثير كما تعلمون، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبلغ مد أحدهم ولا نصيفته. المد ما نبلغ لا مد أحدهم ولا نصيفته. لهذا قال لا تسبوا أصحابي صلى الله عليه وسلم. إيه؟
أولاً
احنا نريد ان ننهي، لاننا اظن ان بقي علينا كم درس في رمضان؟ اربعة دروس. اربعة الحمد لله. ها؟ ايه الاسبوع القادم والذي بعده يأتي به. واضح؟ فممكن ننهي ان شاء الله هذه المسائل الى باب الصلاة، نسأل الله ذلك.
اولا ما خرجت من السبيلين
القبول. واضح؟ قال ما خرج من السبيلين القبل والدبر. وقلت لكم أن قول من يقول إن كل ما خرج من السبيلين ناقض هذا غير صحيح. كل ما خرج من السبيلين ناقض، هذا ليس صحيح على إطلاقه. لماذا؟ لأنه لم يرد في الكتاب والسنة. ما ورد في الكتاب والسنة أن كل ما خرج من القبل والدبر ناقض الوضوء. يخرج من المرأة رطوبة وتتنفس أيضا كذلك، أو يتنفس فرج المرأة، فهل هذا ناقض الوضوء؟ كذلك تخرج بعض الأمور وهي ليست ناقضة. واضح؟ إذن هذا لا يدل على أنه ناقض. قلنا لم يرد في الكتاب والسنة. وكذلك السائل الذي ينزل بالنساء في حال اليقظة. واضح؟ في حال اليقظة بعض النساء ينزل بهن سائل أي رطوبة، تجد هذه المرأة في فرجها، فهل هذا ناقض من الوضوء؟ لا، نقول هذا ليس بناقض للوضوء. قلنا في حال اليقظة قولا واحدا لا يجب الغسل منه، لا يجب الغسل منه قولا واحدا. بإجماع العلماء أنه لا يجب أن تغتسل غسل الجنابة منه، والقول الراجح أنه لا يجب الوضوء منه، أنه لا يجب الوضوء منه، لأنه لا دليل على ذلك، وليس هو بنجس، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يصار إلى النجاسة إلا بدليل. قلنا لأنه لا دليل على ذلك، فلو نزل ذلك السائل من المرأة في حال اليقظة من غير شهوة وهي على وضوء فوضوءها صحيح، هذا الوضوء التي هي عليه هو صحيح، وليس عليها إعادة. إعادة ماذا؟ الوضوء، ليس عليها أن تعيد الوضوء. بل إن الإمام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال في المدونة في المجلد الأول في صاد 20 و100: إذا خرج الدود من الدبر لا شيء عليه. هذا كلام من؟ كلام الإمام مالك. إذن لنا سلف في هذه المسألة. إمام مالك يقول أنه إذا خرج الدود من دبر الإنسان لا شيء عليه، واضح؟ فهذا يدل على أن ليس كل ما يخرج من السبيلين هو ناقض للوضوء، لأن القرآن قلنا لأن القرآن لم يرد إلا بالبول والغائط، واضح؟ لم يرد إلا بالبول والغائط. والسنة زادت بعض الأشياء، انتبه، إنما ورد بالبول والغائط كما قال العلماء وهو واضح، والسنة زادت بعض الأشياء في النقض كما قلنا في انتقاض الوضوء. فنقف على ما ورد في الكتاب والسنة، لا نخرج ما ورد بالكتاب والسنة لا نخرج عنه. وربما يقول قائل إن هذه الدودة التي تخرج من الدبر تخرج ملوثة بالغائط. قد يقول قائل هذه الدودة التي تخرج من الدبر تخرج ملوثة بالغائط، فنقول نعم، لكن قال الله تعالى: وما كان ربك نسيا. الله سبحانه وتعالى ما كان نسيا، وقد بين صلى الله عليه وسلم هذا الدين وأكمل الله به هذا الدين. فلو أراد أن هذه الأشياء ناقضة هل كتمها؟ لا، لبينها صلى الله عليه وسلم، لأنها من الأمور التي تدعو الحاجة إلى نقلها. وقال صلى الله عليه وسلم: ولكن الله سكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها. سكت عن أشياء ليس نسيانا، لا، إنما سكت عن هذه رحمة بكم أيها العباد، فلهذا لا تسألوا عنها. لهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وأمر بالحج، فقال الرجل: أو في كل عام هو يا رسول الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغضب، قال: لو قلت نعم لوجب. وهذا أيضا يدل على الوجوب في مسألة أن الأصل في الأمر الوجوب، هذه أيضا أضيفوها. فدل هذا على أنه سكت عن أشياء الله سبحانه وتعالى ليس نسيانا بل رحمة بنا سبحانه وتعالى. فلو أراد الله سبحانه وتعالى أن كل ما خرج من السبيلين نجس لقال: وكل ما خرج من السبيلين نجس، وانتهت المسألة، واضح؟ وانتهى هذا القول وانتهت المسألة ولم يحصل هذا الخلاف. لكن لا يوجد هذا لا في الكتاب ولا في السنة، فتمسك بما جاء في الكتاب والسنة وعض عليه بالنواجذ، واترك عنك الأقوال المخالفة لهذه الأدلة الصريحة، لأنه لو أرادها الله سبحانه وتعالى لبينها. ومعنا إمام دار الهجرة الإمام مالك في هذه المسألة، ويكفينا به سلفا. وقد قال بهذا أو نحو هذا فيما أذكر الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في بعض أشرطته في رقم 40 و200 في 40 و200 في الوجه ألف، واضح؟ قد قال بهذا القول وفصل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فهو من السلف إلا بعد أن اقتدينا بهذه الأشرطة وبهذه الكتب التي خرجت عنه وبغيره من العلماء. لنا الطريق رحمه الله، بل أنار لكثير من العلماء، ولا أقول فضلا عن طلاب العلم، منهج السلف كما أناره قبله العلماء. نسأل الله أن يرحمهم رحمة واسعة، وأن يوسع مدخلهم، وأن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وأن يرحمهم بما قدموه من هذا العلم العظيم وهذا الفضل الجزيل الذي لا يستطيع الإنسان أن يؤديه لهم لا في هذه الدنيا ولا في الآخرة، إلا أنه يدعو لهم بالرحمات. نواقبه
لقوله الله تعالى: يا لقول الله
من بول أو غائط أو ريح. اقرأ لقول الله تعالى.
نعم.
نواقضه ابدأ.
أولا ما خرج من السبيلين القمر والدبر.
إيش الصح؟ إيش فيه؟ لقوله
الله تعالى. أولا ما خرج من السبيلين القمر والدبر من ذنب أو غائط أو ريح لقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط.
أو جاء أحد منكم من الغائط.
وهو كناية عن قضاء الحاجة.
واضح؟ وهو كناية عن قضاء الحاجة. واضح؟ هو كناية عن قضاء الحاجة فيدخل فيه البول والغائط، أي من بول أو غائط. وكذلك حديث صفوان بن عسال من عدم نزع الخفاف كما سيأتي، قال لكن من غائط أو نوم، من غائط أو بول أو نوم، فدلنا هذا على أنه من نواقض الوضوء، وسيأتي هذا إن شاء الله. ووجه الدلالة واضحة، يعني لكن من غائط أو بول فأمرنا أن ننزع. واضح؟ أمرنا بالوضوء.
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحد إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل حضرموت: ما الحدث يا أبا
هريرة؟ حضرموت فيه أربعة أوجه للإعراب، أربعة أوجه. واضح؟ هذه التي قال فيها ابن مالك: وجملة وما بماء، وجملة وما بمج ركبة. يجوز أن تقول جاء رأيت حضر موت. واضح؟ من باب الإضافة، هذه أيضا على لغة وتعرب ولها أوجه كثيرة ما نريد أن نقول فيها. تأتي على أربعة أوجه، هذا وذاك وتلك، لأنها من بلاده فلا بد أن يتكلم. فقال رجل من حضرموت، فدل هذا على أنه ما فقه ما الحدث، فافرح بها. لأنه قال ما الحدث، ما فقه. نعم، ما قلنا معدومين. ما لو كانوا معدومين ما جاءت حضر موت. واضح؟ لكن قال ما الحدث. ولك أن تقول لي: يا شيخ استفدنا فائدة لولا أنه سأل ما الحدث، أنتم الآن ما علمتم ما الحدث. فافرح بها. أيوة.
قال رجل من حضر موت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو
ضراب. واضح؟ فبين أن الحدث هو قال فساء أو ضراب، فدلنا هذا على أنه ناقض للوضوء.
كما ينقض
خروج المذي والوذي، المذي والوذي. وما يوجب، قلت كذلك ما يوجب الغسل كالمني والجماع وإن لم ينزل. واضح؟ وكذلك الحيض والنفاس. إذا طبعا هذه من نواقض الوضوء، فلو أن رجل جامع زوجته ولم ينزل هذا نقض وضوءه، لو أنزل بدون جماع أيضا هذا ناقض للوضوء كالمباشرة مثلا، لو جاء الحيض لهذه المرأة وهي على وضوء انتقض كذلك الوضوء، وكذلك النفاس، هذه كلها من نواقض الوضوء وإن لم يذكرها المصنف.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المني هو الوجه والذي، أما المني فهو الذي في الغسل، وأما الوجه والذي فقال: اغسل بصرك قبل ذاكرة
وتوضأ وضوءك للصلاة، فدلنا هذا على أنه ناقض الوضوء. قلت كذلك ما بينته لكم من أنه ما خرج من السبيلين المني والحيض والنفاس. واضح؟ قلنا أن هذه ناقضة للوضوء، لأنها أو لأن بهذه الأشياء يجب الغسل. واضح؟ يجب الغسل، فالوضوء من باب أولى. كذلك الجماع كما بينت لكم وإن لم ينزل، وستأتي هذه المباحث إن شاء الله في واجبات الغسل، وستأتي الأدلة هناك. قال الشوكاني في الدرار المضيئة شرح الدرر البهية في المجلد الأول في 42، وكذلك لا خلاف في انتقاضه بما يوجب الغسل في الجماع، بما يوجب الغسل في الجماع. والله تعالى أعلى وأعلم. لديكم سؤال؟ حضرموت؟ أو قال ثم وجدنا له مخرج؟ هي ما جاءت من الحديث التي ظنوا أنها، لما قال مضمض واستنشق فقالوا واستنشق مضمض واستنشق، أي بعد عن مضمض، لكن هذا الحديث صريح. لا لا، الرأس ما قلنا الشعر، إذا لم يكن لها شعر ما تمسح، أنت أقرع ليس لك شعر ما تمسح، البحث في الرأس، فرق بين الرأس وبين الشعر، واضح؟ إذا قلنا الرأس أي من بداية منبت الشعر هنا إلى مؤخرة الرأس، وليس لها أن تأخذ شعرها وتمسحه إلى النهاية، واضح؟ لا 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 لا، المسح ما يجب فيه، هذاك غسل. إذا قلنا أنها يجب أن توصل الماء إلى أصول شعرها، قلنا يجب عليها أن تغسل شعرها، وهذا ما نقول به، نحن نقول تمسح، وفرق بين المسح وهو إمرار اليد كما في اللغة. من أين جبت أرجلكم؟ إذن معطوف على المنصوب، والمعطوف على المنصوب مثله، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أي واغسلوا أرجلكم، وأتت في قراءة أرجلكم فافرح بها، لكن هذه ما تدل على ما قالوا، لأنها لها تخريجات لا كما قالت الشيعة. وأرجلكم هنا إما أن نقول أنها من باب المجاورة كما في جحر ضب خرب، هذا من باب المجاورة، وإن كان المعنى يختلف، لأن الخرب هو صفة للجحر أو للضب، للجحر فهو قال خرب كالضب، واضح؟ هذا على لغة المجاورة وهي كثيرة ومعروفة. كذلك مما خرجوا بها هذا المخرج قد ذكره غير واحد من أهل العلم، أن وأرجلكم هنا وإن ثبتت أنها على الجر يقال وامسحوا أرجلكم إذا كنتم على خفاف أو تلبسوا الخفاف، فدل هذا على المسح، وجاءت السنة وبينت الوضوء بدون الخف، واضح؟ وقالوا غير ذلك وهو مبحث طويل أيضا لا أريد أن أطيل فيه حتى ما نخرج. لا ما يشترط، لا، المضمضة هي إدخال الماء وتحريك الماء في الفم فقط، أما إدخال الأصابع فلا، ما في إشكال، من باب التنظيف، لكن من باب التعبد بدعة، إذا قصد أن يتعبد بهذه، إلا إذا قال من باب السواك ربما يكون له من هذا الباب وجه. الله أعلم. أي نعم، كما جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه، فأقبل بهما وأدبر، وحصل خلاف في الإقبال والإدبار، قالوا أقبل بهما وأدبر، إذن يبدأ من الخلف ثم يرجع، وخالف في ذلك ابن دقيق العيد وجمع من أهل العلم، قالوا هذا غير صحيح، الإقبال في اللغة يأتي بمعنى الإدبار، والإدبار يأتي بمعنى الإقبال، واضح؟ هذا واضح في اللغة. إذن أقبل بهما أي أقبل بهما من مقدمة رأسه إلى قفاء ثم أدبر، أي أدبر من المكان الذي انتهى إليه، أقبل أي أقبل من مقدمة الرأس، أقبل إلى ماذا؟ إلى مؤخرة الرأس، ثم أدبر أي رجع إلى موضعه. ويكفي في ذلك الحديث الصحيح الصريح في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأقبل بهما وأدبر وبدأ من مقدمة رأسه حتى وصل إلى قفاه ثم رجع، هذا صريح في هذه المسألة، وخرجنا من هذا الخلاف الذي قد أتعبهم في البحث في اللغة كما أتعب من جاء بعدهم، وإن كانت المسألة تفتح الذهن وتعطي طالب العلم أن يبقى في اللغة أيضا، لأنه يفهم على ذلك الإقبال والإدبار أنه يأتي أيضا بخلاف ما يفهم، هو إدخال الأصبع هكذا فقط، واضح؟ تمر الأذن كامل.
في طريقة يا شيخ
طرقك جميلة جدا. ها هكذا لازم اعمل هكذا يعني هكذا يمسح الأذن كاملة واضح؟ هي ما في اشكال هذا عمامة كما ورد الخمار هي هذه عمامة ومعتم. تقول إن مسح الإنسان على العمامة أو امرأة على خمارها فهل تمسح الأذن؟ قلنا نعم لأن الأذن من الرأس تمسح الأذن. تقول نرجو منكم توضيح بعض الأمور الهامة جدا جدا في الصلاة توكيد خاصة صلاة التراويح قسم النساء في تسوية الصفوف والتراص وإلصاق القدم بالقدم أثناء صلاة التراويح. جزاك الله خيرا نبهتيني على مسألة أنا أردت أن أنبه فيها الإمام ونسيت وأنسيت ألا وهي ينبغي عليك إن شاء الله في المرة القادمة أن تنبه قبل الوتر أن تقول لهم إذا انتهيتم من الدعاء فلا تمسحوا وجوهكم بأيديكم. واضح؟ نبههم على هذه المسألة لأننا يعني نجد كثير من الناس إذا انتهى مسح. قل هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا بدأت صلاة التراويح أنا أعلم أنك تقول استووا وتراصوا واصطفوا وبعضهم يقول قد استوينا من القيام لكن عليك أن تكرر هذه المسألة وتكرر على النساء أيضا تقول كذلك على النساء أن يستوين في صفوفهن ويصفن كما تصف الملائكة عند ربها سبحانه وتعالى. واضح؟ فعليك أن تنبه على هذه السنة إن شاء الله. انتهيتم؟ لا لا ما في غسل يدين. نحن نقول بعد أن ينتهي من غسل اليدين إلى المرفقين يغسل اليد حتى يأتي بماء جديد ثم يمسح ويرجع ثم يمسح الأذنين بدون ماء جديد. أيضا هذا من الأخطاء الواقع فيها كثير من الناس يأتي بماء جديد للأذنين خطأ هذا غير صحيح. يأخذ الماء ما يأخذ الماء كف يغسل لا بمجرد أنه أخذ الماء تصبح اليد مبتلة يمر بها على رأسه وكذلك الأذن ولا يأتي بماء جديد للأذن. وياك ما أسمع ما فهمت إيش الكلام تقول يقولون ما فهمت الصورة
الشافعي يقولون
عرفت أنا الشافعي يقولون أنا يهمني يهمني المقول ما يهمني الآن غسل يديه أو يده إيه أي هذه ولا بد يستوعب جميع اليد هذا هو الصحيح. إذا قلنا أنه توضأ مرة ولم يستوعب جميع اليد هل هذا وضوء؟ هذا ناقص عرف؟ فلا بد أن يستوعب جميعا. تقول لقد تفضلتم في ذكر حكم هذا آخر سؤال خلاص ما فيه. لقد تفضلتم في ذكر حكم خروج السائل بالنسبة للمرأة خروج الإفرازات وقد تحدث العلماء علماء الإفتاء في السعودية بأنها تنقض الوضوء فما هو القول الأصوب والدليل؟ قد بينت القول الأصوب والدليل بل إن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وحفظه يقول بعدم النقض بالشرح الممتد وهو من العلماء الذين قد أشارت إليهم ونحن لا نقلد فلان ولا علان لأن العلماء أيضا يوجد علماء يخالف هذا القول ومعنا الأصل وهي القاعدة أن الأصل في الأشياء الطهارة فإن أتوا بدليل فحيها لا وإلا بقينا على الأصل. واضح؟ والشيخ ابن عثيمين حفظه الله ونسأل الله أن يعافيه قد قال بهذا القول أنه لا ينقض إلا إن كان قد خرج من الرحم أي من مخرج البول إذا خرج من مخرج البول قال لأنه سلس بول أما إذا خرج من الرحم أو خرج من مخرج الفرج الذي هو ليس مخرج البول فهذا لا شيء فيه. إذن بهذا يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين حفظه الله وإن كان شيخنا هنا من جهة ما درسنا عليه مباشرة لكن على كتبه وعلى أشرطته فقد استفدنا منه الشيء الكثير حفظه الله ونفعنا بعلمه وبعمره. ثم ما حكم من أخذت تنقل هذا القول لمن تسألها وهو إعادة الوضوء، هل تأثم إن لم يكن هو الصواب، هل تعود لإخبارهن؟ نقول أما من نقلت الفتوى فالإثم ليس عليها، هي ما قالت أنا أرى، إن قالت أنا أرى فيا ويلها ويلا، لأنها ليست من الذين يرى، واضح؟ إنما هذا لمن كانت تحققت فيه هذه المسألة، وهو أنه أصبح يستطيع أن يجتهد بنفسه، فهذه تنقل الفتوى، فإن نقلت الفتوى فلا إثم عليها لأن الناقل ليس هو المفتي. لكن الآن ما دام تبين لها الصواب تخبرهم أو تخبرهن بالصواب وليس عليها إثم إن شاء الله تعالى. لا، مش لابد، إذا علمت وسئلت مرة ثانية تخبرهم بالصواب، وإن شاءت تخبر النساء وإن كانت قريبات فلا بأس، لأن هذا فيه تكليف، والإنسان ما يكلف الناس إلا بدليل، واضح؟ تقول: تسأل امرأة إن زوجها قد استدان من عمله مبلغ 1000 درهم وأودعه وديعة في المصرف، ويودون في شراء بيت بعد زمن، هل تجب عليه الزكاة لهذا المبلغ مع العلم أنهم لا يملكون مبلغ الزكاة؟ وإن استدانوا هل تتوجه هذه الزكاة للخادمة كالأجرة لها أو لأهلها أو فقراء لهم أم ماذا؟ نقول: إن وضع المال وحال عليه الحول وقد بلغ النصاب، سواء ستبني منزل ستبني كذا، هذا مال وجبت فيه الزكاة، والعبرة أن هذا المال قد حال عليه الحول وبلغ النصاب، ولا نهتم أنه سيبنى به، لأنه لا يوجد مال إلا والإنسان يفكر أن يبني به شيء، لا يوجد مال على وجه الأرض إلا والرجل يأخذه ويفكر: ها هذا المال سأشتري به سيارة، إذن سأضعه وأجمع، هذا المال سأشتري به دار، هذا المال سأشتري به ثياب، هذا المال، وإلا ماذا الفائدة؟ يأخذ ويكنس هذا المال ثم يكون وبالا عليه؟ لا، إنما المقصود به الشراء، فهذه ليست علة صارفة للزكاة، إنما الزكاة واجبة في هذه الصورة. أما مسألة الخادم أو القادمة إن كان فقير ومن الأصناف الثمانية فجاز الإعطاء وإلا فلا. ذاك كأجرة؟ لا، سؤال كأجرة لا يجوز. نعم، أحسن، لا يجوز إعطاء الخادم كأجرة، لأن الأجرة واجبة على أهل البيت، وإنما يعطى كزكاة والأجرة تبقى كما هي، أبدا ما يعطى من هذه الزكاة كأجرة، هذا تهرب من الزكاة كأنه لم يزكي. ما شاء الله، أسئلة كثيرة. هذا خلاص انتهينا، بدأنا نخلط، وهذا انتهينا. هذا السؤال الأخير: هذه تذكرة للذاكرين عند دعاء قنوت الوتر، يقول المأمومون آمين عند كل دعاء اللهم فقط، أما عند قول الإمام إنه لا يفر من، أي لا يعز من عاديه إلى آخره، فلا يقال ذلك، لأن فيه كأنه يقال إنه لا يعز من عاديه ولا يذل من واليه إن شاء الله، فنرجو التنبيه. لا، إذا بدأ الإمام وقال اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت، ثم وصل فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، هنا تسكت، لا تقول إن شاء الله ولا تقول ما شاء الله ولا تقول تبارك الله ولا آمين، لأن هذا ليس بدعاء، هذا خبر، وفرق بين الإنشاء والذي هو الدعاء، وفرق بين الخبر، الخبر ما يحتمل الصدق والكذب، هذا في خبر البشر، أما الإنشاء هو لا يحتمل صدق ولا كذب كالدعاء، فالدعاء كل مسائل تنبني على أصول أو لغة، فالدعاء إنشاء طلب من الله سبحانه وتعالى ما يحتمل لا صدق ولا كذب، فأنت عندما تقول اللهم ارزقني كذا ما يأتيك رجل كذب صدق، لا، لكن أنت تخبر إنه لا يذل من والد، هذا خبر صحيح أنه لا يذل من والى الله سبحانه وتعالى وأصبح الله وليه، ولا يذل ولا يعز من عاديت، من عاداه الله سبحانه وتعالى فيا ويله ويلاه، لن يعز في هذه الدنيا والآخرة، فهذه أخبار، فعندما يصل الإمام إلى هذا فأنت تسكت وتنصت ولا تتكلم، وهذا أيضا تنبه عليه وهو على عاتبك. هذه الأشياء وإن شاء الله وإلى آخره، فنقول ما يقال هذا، إنما يسكت المأموم. والله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله الأسبوع القادم الأحد الاثنين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا على بعض أحكام الوضوء، وبينا ما يتعلق بهذا الباب، وبينا لكم أركان الوضوء وفرائضه وسننه، ثم وصل بنا الكلام إلى أين وصلنا؟ وقف، دخلنا في النواقض. ثم وصل بنا الكلام إلى النواقض، وبينا أن ما خرج من السبيلين ناقض للوضوء، ولكن ليس على إطلاقه، وإنما في المسألة تفصيل. وقد بينا لكم كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى في المدونة، فإنه قد تكلم على هذه المسألة وقال رحمه الله تعالى رحمة واسعة: إن ليس كل ما خرج من السبيلين هو ناقض، وأشار إلى الدود، قال أن الدود إذا خرج من السبيلين أن هذا ليس بناقض للوضوء. وبينا لكم أن المسألة تبقى فيما ورد فيه النص. لماذا؟ وما كان ربك نسيا. لو أراد الله سبحانه وتعالى أن كل ما خرج من السبيلين ناقض للوضوء لبينه سبحانه وتعالى، ولما عجز عنه سبحانه وتعالى، كما هو بين واضح لكل منصف ناظر إلى الكتاب والسنة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ثانيا: ما أخذنا النوم؟ النوم ولا تنم.
قال المصنف رحمه الله ثانيا: الكون المستغرق الذي سواء كان ممكنا مقعدته من الأرض أم لا، لحديث صفوان بن عسال قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع حفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غابة وبول ونوم. فسوى النبي صلى الله عليه وسلم بين النوم والبول والغائب.
هنا بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن ثانيا من نواقض الوضوء ما هو؟ النوم. وليس كل نوم هو نوم، إنما عنا بالمصنف النوم الذي يذهب الإحساس ويذهب الشعور. فهذا النائم الذي هو على وضوء لا يشعر بمن كان بجنبه، هذا هو النوم الذي عناه المصنف، وهو الصواب في هذه المسألة، أن كل نوم هو ناقض للوضوء، سواء كان جالس، نقصد بالنوم الذي قد ذكرناه، ونقصد أن كل نوم أي على أي صفة كان، سواء كان جالس أو قائم إن صح أنه ينام وهو قائم، أو على جنب، فهذا ناقض بشرط أن لا يشعر بمن كان بجنبه. ولهذا جاء جاء عن الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى أنه كان يقول، أو عن داود الظاهري أنه كان يقول بعدم النقض من الجلوس، لأن العلماء قد فرق بعضهم بين الجلوس وبين المضطجع، وقالوا أن المضطجع هو الذي ينتقض وضوءه، أما من كان ممكن مقعدته من الأرض فهذا وإن فإنه لا ينتقض وضوءه. لماذا لا ينتقض وضوءه؟ لماذا؟ قالوا أن هذا جالس ومتمكن من هذه الجلسة، ولكن هذا القول ليس بصحيح كما سيأتي في الحديث الصحيح. فداود الظاهري أو ابن حزم كان يقول بعدم النقض من الجلوس، وفي يوم من الأيام جلس في المسجد في يوم جمعة أو في غيرها، فجلس بجواره رجل، وهذا الرجل قد نعس، وفي هذا النعاس خرج منه ريح، فلما رأى هذا ابن حزم أو داود الشك مني، قال لهذا الرجل بعد أن انتهى الإمام، قال له قم وتوضأ فإنك أحدثت. قال له أنا؟ قال نعم، لقد خرج منك ريح. قال بل أنت الذي خرج منك ريح. هذا الرجل لا يشعر لأنه قد فقد وعيه، واضح؟ فلهذا القول الصواب. وبعد ذلك رجع ابن حزم إلى القول بأن النوم ناقض للوضوء. لماذا؟ لأنه قد عايش هذه الحادثة بنفسه، ووجد أن هذا الرجل ممكن مقعدته من الأرض، ورغم ذلك قد خرج منه هذا الريح. فلهذا القول الصواب أن النوم مطلق النوم ناقض للوضوء، لكن بشرط إذا لم يشعر بمن كان حواليه، واضح؟ وأما الدليل فذكر، قال لحديث صفوان ابن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة. إلا من ماذا؟ من جنابة. أمرهم بماذا؟ بنزع الخفاف، لكن من غائط وبول ونوم. هذا الشاهد أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى بين النوم وبين ماذا؟ وبين الغائط وبين البول، وكلكم يعلم أن البول والغائط ناقض